أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: فلو كان لا باء يساوي لا جيم لكان باء يساوي جيم، لأن نقيضي المتساويين متساويان، وهو خلاف الفرض. كان الكلام في نقيضي الأعم والأخص المطلق. إذا كان عندنا أعم وهو باء، وأخص وهو جيم، فما هي النسبة الموجودة بين نقيضيهما؟ قلنا بالأمس بأن النسبة الموجودة بين النقيض الأعم والأخص المطلق هي الأعم والأخص المطلق، ولكنه بالعكس. ومن هنا كان علينا أن نبطل الاحتمالات الأخرى، وهي بين نقيضي الأعم والأخص المطلق. قد يقول قائل أنه التساوي، قد يقول قائل أنه التباين، قد يقول قائل أنه العموم والخصوص من وجه، قد يقول قائل العموم والخصوص المطلق كما كان في الأصل. في الأصل كان أعم، باء كان أعم، في النقيض أيضا لا باء يكون أعم. في الأصل كان الأخص جيم، في النقيض لا جيم أيضا يكون أخص. لا بد أن نبطل هذه الاحتمالات الأربعة حتى نثبت أن بينهما ماذا؟ بينهما عموم وخصوص مطلق، ولكنه بالعكس. بالأمس أقمنا لكم برهان لإبطال أن يكون بين الأعم والأخص في النقيضين هو نفس الأعم والأخص في الأصل. قلنا يلزم منه أن يكون مثلا بعض لا حيوان ماذا؟ حيوان، أو بعض الحيوان لا حيوان، وهو محال كما أشرنا إليه بالأمس. إذن لابد أن نبطل الفروض الثلاثة الباقية، وهو أن تكون النسبة بين النقيضي الأعم والأخص المطلق هي نسبة التساوي. أيضا هذه باطلة. لماذا؟ لأنه لو كان بين لا باء الذي هو الأعم كما هو المفروض، يعني باء عام وجيم، هسه انتم هذا افترضوه بعد احفظوه هسه احنا حتى لا نعيد كل مرة، ان باء عام مطلقا وجيم اخص مطلقا، لو كان بين نقيضيهما يعني لا باء ولا جيم تساوي لكان بين باء وجيم ايضا تساوي، لما ذكرناه في برهان ان نقيض المتساويين متساوين. فلهذا قال: لكان بينهما إحدى النسب الباقية. المدعى إثبات أن لا باء أعم مطلقا من لا جيم، لو أخص مطلقا من لا جيم، أخص مطلقا، لأن الأصل باء أعم مطلقا من جيم. فالمدعى ما هو؟ إثبات أن لا باء أخص مطلقا من لا جيم، هذا هو المدعى. وإلا لو لم يكن الأمر كذلك، وإلا لكان بينهما إحدى النسب الباقية، الثلاث الباقية تباين، عموم وخصوص من وجه، تساوي، أو العموم والخصوص مطلقا، ولكن كما كان في الأصل لا المعكوس، بأن يكون نقيض الأعم أعم مطلقا ونقيض الأخص أخص مطلقان. فلو كان الآن نبطل التساوي، نبطل الباقي الثلاثة، فيبقى عندنا ماذا؟ أن لا باء أخص مطلقا من لا جيم. فلو كان لا باء يساوي لا جيم، للزم ماذا؟ أن يكون باء مساو لجيم، وهذا خلاف المفروض، لأن المفروض ماذا؟ أن باء أعم مطلقا من جيم. قال فلو كان لا باء مساو لا جيم لكان باء مساو لجيم، بأي برهان؟ بالبرهان الذي تقدم في قولنا نقيضي المتساويين متساويان أيضا، لأن نقيضي المتساويين متساويان، وهو خلاف الفرض، لأن باء لا يساوي جيم، بل باء عم مطلقا من جيم. إذن التساوي أبطلناه. بعد إيش قد عندنا بقى؟ ها؟ احتمالات ثلاثة أخرى، وهي التباين، العموم والخصوص من وجه، العموم والخصوص المطلق كما كان في الأصل لا العكس. ولو كان بينهما نسبة التباين أو العموم والخصوص من وجه، أو أن لا باء أعم مطلقا من لا جيم، للزم ماذا عندنا؟ ها؟ للزم أن يصدق أحدهما بدون الآخر إجمالا. هذا نفس البيان الذي تقدم أين؟ تقدم في برهان نقيضي المتساويين متساويا. لو كان بينهما تباين أو بينهما عموم وخصوص من وجه، أو أعم وأخص مطلقا كما في الأصل للزم ماذا؟ للزم أن يصدق أحدهما بدون الآخر إجمالا. واضح هذا؟ لماذا؟ باعتبار أنه إذا تباين هو ينفك أحدهما عن الآخر أو لا ينفك إجمالا؟ نعم ينفك. إذا عموم وخصوص من وجه ينفك أحدهما عن الآخر إجمالا أو لا ينفك؟ نعم. إذا عموم وخصوص مطلق كما في الأصل ينفك أحدهما عن الآخر إجمالا أو لا ينفك؟ إذن نستطيع أن نقول ولو كانت النسبة تباين أو عموم وخصوص من وجه أو عموم وخصوص مطلق كما في الأصل لا لازم أن ينفك أحدهما عن الآخر إجمالا. هذا الذي عبرنا عنه في الجملة فيما سبق. يعني ماذا أنه ينفك أحدهما عن الآخر إجمالا؟ يعني لصدق لا باء بدون لاجئ. ينفك يعني شنو؟ يعني يوجد عندنا مورد يوجد لا باء ولا يوجد لا جيم. خب إذا لا يوجد لا جيم ماذا يوجد؟ ها؟ يوجد جيم لاستحالة ارتفاع النقيضين. إذن عندنا مورد يوجد لا باء وماذا؟ مع جيم. فإذن هناك مورد، التفتوا جيدا، هناك مورد يوجد جيم ويوجد باء أو يوجد لا باء؟ ها؟ لا باء. ها؟ هذا بعد يصير نتيجة هالشكل يصير. عندنا مورد يوجد جيم وعندنا باء، لو عندنا لا باء هذا معناه أنه يوجد عندنا جيم بلا باء، والمفروض أن جيم أخص من باء لو مو أخص من باء. إذن يعقل أن يوجد جيم بلا باء؟ ها؟ محال. فلو قلنا بأن النسبة بينهما يعني بين لا باء ولا جيم هي التباين، عموم من وجه، عموم خصوص مطلق كما في الأصل، يلزم أيضا ماذا؟ يلزم خلاف الفرض، يعني يلزم أن يكون عندنا في مورد جيم ولا يوجد باء، وهو خلاف المفروض، لأن باء أعم مطلقا من جيم، فلا يعقل أن يوجد هناك مورد لباء ولا يوجد هنا مورد لجيم ولا يوجد هناك مورد لباء. هذا من قبيل أن يوجد هناك مورد للإنسان ولا يوجد هناك مورد للحيوان، هذا محالون. فلهذا قال ولو كان بينهما، يعني بين لا باء ولا جيم، ولو كان بينهما نسبة التباين أو العموم والخصوص من وجه، أو أن لا باء أعم مطلقا من لا جيم كما في الأصل، للزم على جميع الحالات الثلاث أن يصدق لا باء بدون لا جيم، مو لا جيم بدون لا باء. هذه بعض النسخ أكو بها غلط، صايرة لا جيم بدون لا باء، لا نفس البرهان الذي تقدم في نقيض المتساوي متساوي، للزم أن يصدق لا باء بدون لا جيم. خب نتيجة ماذا؟ ويلزم حينئذ أن يصدق لا باء مع جيم، لأنه إذا لم يوجد لا جيم فيوجد جيم، لأن النقيضين لا يرتفعان. ومعناه ماذا؟ ومعناه أن يصدق جيم ولا يصدق لا باء، لا باء بعد لا يصدق هناك، ولا يصدق باء، وإنما يصدق لا باء. هذه جيم بدون باء يعني جيم مع لا باء، بدون باء يعني مع لا باء. وهذا معناه أنه يبقى عندنا مورد لجيم وهو الأخص، ولا يوجد معه الأعام وهو مستحيل. أي يصدق الأخص وهو جيم بدون الأعم وهو باء، وهو خلاف الفرض، لأن الفرض أن باء أعم من جيم، ويستحيل أن يصدق الأخص ولا يصدق الأعام. فتحصل وإذا بطلت الاحتمالات الأربعة تعين أن يكون لا باء أخص مطلقا من لا جيم. بعد ذلك ننتقل إلى نقيض الأعم والأخص من وجه. لو كان عندنا أعم وأخص من وجه، تقدم فيما سبق الأعم والأخص من وجه من قبيل ماذا؟ من قبيل الطير والأبيض، أو من قبيل الطير والأسود. قلنا بعض الطير أسود وبعض الطير ليس بأسود، وبعض الأسود طير وبعض الأسود ليس بطير. هذه التي أرجعناها إلى موجبتين كل جزئيتين وسالبتين جزئيتين. إذن الأصل إذا كان بينهما، بين الكليين، عموم وخصوص من وجه، نقيضاهما، نقيضا الكليين اللذين بينهما عموم وخصوص من وجه، ما هو؟ هل بينهما تباين؟ هل بينهما عموم وخصوص من وجه؟ هل بينهما تساو؟ هل بينهما عموم وخصوص مطلق؟ لا يوجد احتمال خامس. لكن هنا يعبر، يقول متباينان تباينا جزئيا. خب التباين الجزئي لم يكن احد النسب الاربع المتقدمه، احنا النسب المتقدمه ما كان، ماذا كان عندنا؟ عندنا تباين كلي، تساو كلي، عموم وخصوص من وجه، عموم وخصوص مطلق. احنا تباين جزئي ما كان عندنا. اذا تبين لعد النسب التي ذكرتم انها بالحصر العقلي اربع، تبين انها ماذا؟ تبين لا يوجد عندنا نسبة خامسة، وهي التباين الجزئي التي لا هي التباين الكلي ولا التساوي الكلي ولا العموم والخصوص من وجه ولا العموم والخصوص المطلق. إلا أنه كما أشرنا بالأمس ليس الأمر كذلك، يعني نحن لا توجد عندنا نسبة خامسة وراء النسب الأربع المتقدمة. لعد ما هو المراد من التباين الجزئي؟ إذا كان الأمر كذلك، إذن ما هو المراد من التباين الجزئي؟ هنا في مقام الجواب على هذا السؤال، نحن عندما نأتي إلى نقيضي الكليين اللذين بينهما عموم وخصوص من وجه، نجد تختلف الحالات. بعض الحالات نجد بين نقيضيهما ماذا؟ تباين كلي. بعض الحالات نجد بين نقيضيهما ماذا؟ عموم وخصوص من واجب. خب الآن نريد أن نعبر، ماذا نعبر؟ لأنه لا يوجد عندنا ضابط كلية في نقيضي الأعم والأخص من وجه، مو دائما كل تباين كلي، ولا دائما تساوي، ولا دائما عموم وخصوص مطلق، ولا دائما عموم وخصوص من وجه، بل بعض الأحيان تباين كلي، بعض الأحيان عموم وخصوص من وجه كما كان في الأصل. خب ماذا نعبر عن هذين القسمين، التباين الكلي والتباين ولكنه ليس الكلي وإنما التباين الجزئي؟ بين العموم والخصوص من وجه يوجد تباين أو لا يوجد تباين؟ ها؟ يوجد أو لا يوجد؟ كلي لو جزئي؟ جزئي. إذن لو لاحظنا العموم والخصوص من وجه مع التباين الكلي نجد أن بينهما جهة اشتراك وبينهما جهة افتراق. جهة الاشتراك أن التباين الكلي يتفق ويشترك مع العموم والخصوص من واجه أنهما يتباينان في جزء ما، هذا فيه تباين في جزء ما عموم وخصوص من وجه، ذاك فيه تباين. ما هو مورد افتراق التباين كلي عن عموم وخصوص من وجه؟ هو أنه بالإضافة إلى هذا الجزئي يوجد ماذا؟ في الأجزاء الأخرى وفي الأفراد الأخرى أيضا تباين. أما في العموم والخصوص من وجه في هذا الجزء أكو تباين، أما في الأجزاء الأخرى ماذا؟ بعد لا يوجد تباين وإنما يوجد اشتراك. إذن القدر الجامع الحاكي عن القسمين من التباين هو ماذا؟ ها؟ هو التباين الجزئي. إذن تبين أن التباين الجزئي ليس نسبة خامسة في قبال النسب الأربع، وإنما التباين الجزئي هو الجامع بين قسمين من التباين الموجود في النسب الأربع. يعني بعبارة أوضح، نحن عندما نرجع إلى النسب الأربع إما لا يوجد تباين أصلا كالتساوي، وإما يوجد ماذا؟ قولوا، يوجد تباين. ووجود التباين إما تباين كلي وإما تباين جزئي من الطرفين، وإما تباين من أحد الطرفين دون الطرف الآخر. تباين كلي هو التباين، جزئي هو العموم والخصوص من وجه، وماذا؟ من أحد الطرفين دون الآخر هو العموم والخصوص المطلق. إذن النسب الأربع بالحقيقة يمكن أن نرجعها إلى ماذا؟ إلى نسبتين، نقول إما تساوٍ وإما لا. ثم هذا لا، إما تباين كلي وإما لا، مو جزئي، حصر عقلي نريد نسوي، إما تباين كلي وإما لا. ثم هذا لا، إما من أحد الطرفين أو كلا الطرفين، فتصير عندنا النسب الأربع. خب حيث أنه في نقيضي الأعم والأخص من وجه تارة تباين كلي وأخرى عموم وخصوص من وجه، الجامع بينهما ما هو؟ النتيجة تتبع أخص المقدمتين، الجامع بينهما ماذا؟ ها؟ التباين الجزئي. يعني نريد أن نقول هذا المقدار متباينان. خب المقدار الآخر، يقول مع غض النظر عن المقدار الآخر هما متباينان أو ليسا بمتباينين؟ هما متباينان كلي، تباين كلي، ليس بمتباينين عموم وخصوص من واجه. إذن المراد من التباين الجزئي هو ما هو؟ قولوا، المراد من التباين الجزئي هو انفكاك كل منهما عن الآخر في بعض الموارد. ها؟ هاي عبارة المتن إن شاء الله سنبين بأنها فيها مسامحة. انفكاك تباين الجزئي هكذا عرفوا، انفكاك كل منهما عن الآخر في بعض الموارد، مع الغض، مع غض النظر عن الموارد الأخرى أيضا متباين أو غير متباين. هسه إذا كان مع الموارد الأخرى أيضا متباين فتباين كله، إذا لم يكن في الموارد الأخرى متباين فهو العموم والخصوص من واجب. واضح صار؟ إذن ما هو تعريف التباين الجزئي؟ تبين التباين الجزئي ليس نسبة خامسة في قبال النسب الأربع، وإنما هي جمع بين نسبتين، جامع بين نسبتين، وهي التباين الكلي والعموم والخصوصي من واجب. نحن ماذا عرفنا التباين الكلي؟ قلنا انفكاك كل من الكليين عن الآخر في بعض الموارد، ولكن مع غض النظر عن الموارد الأخرى أيضا متباين أو غير متباين. فإن كان في الموارد الأخرى أيضا متباين تباين كلي، إن لم يكن في الموارد الأخرى متباين فهو العموم والخصوص من واج. بناء على هذا التعريف بعد التباين الجزئي لا يكون شاملا للعموم والخصوص المطلق، لأنه في العموم والخصوص المطلق لا يوجد انفكاك كل منهما عن الآخر، يوجد عندنا انفكاك أحدهما عن الآخر. واضح النكتة؟ في العموم والخصوص المطلق يوجد عندنا انفكاك كل منهما عن الآخر في بعض الموارد، عندنا لا، في العموم والخصوص المطلق عندنا انفكاك أحدهما عن الآخر في بعض الموارد، أما الثاني فلا ينفك عن الأول في جميع الموارد، يعني الأخص لا ينفك عن الأعم في جميع الموارد. نعم الأعم قد ينفك عن الأخص في بعض الموارد، فلهذا قلنا فيما سبق في الأعم والأخص المطلق أنه توجد عندنا موجبة كلية من طرف الأخص، وتوجد عندنا موجبة جزئية وسالبة جزئية من طرف الأعم. واضح صار هذا؟ إذن عرفوا التباين بهذا النحو، وهو انفكاك كل منهما عن الآخر في بعض الموارد مع غض النظر عن الباقي. أما تعالوا إلى تعريفه هو، قال ومعنى التباين الجزئي هو عدم الاجتماع في بعض الموارد. خب عدم الاجتماع في بعض الموارد يشمل العموم والخصوص المطلق ولا يشمل؟ ها يشمل، لأنه أيضا العموم والخصوص المطلق أيضا لا يجتمع في بعض الموارد، يعني أن العام لا يجتمع مع الخاص في بعض الموارد. فهذا التعريف يكون شاملا لماذا؟ للعموم والخصوص المطلق، ونحن نريد أن نبين التباين الجزئي الذي يكون مختصا بالتباين الكلي والعموم والخصوص من واجب، ويكون مانعا عن العموم والخصوص المطلق. فهذا التعريف غير تام للتباين الجزئي، وإنما الصحيح تعريف التباين الجزئي أن كل منهما ينفك عن الآخر في بعض الموارد، مو أنهما لا يجتمعان في بعض الموارد، فإنه تعريف بالأعام ويكون عند ذاك شاملا للعموم والخصوص المطلق، مع أنه في نقيضي الأعم والأخص من وجه لا يوجد عندنا عموم وخصوص مطلق، إما يوجد عندنا عموم وخصوص من وجه وإما تباين كلي، ولا يوجد عندنا عموم وخصوص مطلق. قال نقيضا الأعم والأخص من وجه متباينان تباينا جزئيا. ومعنى التباين الجزئي تعريفه ما هو؟ عدم الاجتماع في بعض الموارد. قلنا صححوه، قولوا هو انفكاك كل منهما عن الآخر في بعض الموارد، ثم ضيفوا إليه مع غض النظر عن الموارد الأخرى سواء كانا يجتمعان فيها، أي في الموارد الأخرى، أو لا يجتمعان فيها. هذه يجتمعان كل مكان اكو يجتمعان، قولوا ينفك احدهما عن الاخر او لا ينفك، حتى تكون العبارة بعد واضحة. فيعم هذا التعريف التباين الكلي والعموم والخصوص من وجه، لأن الأعم والأخص من وجه لا يجتمعان، يعني ماذا؟ يعني لا ينفك أحدهما عن الآخر في بعض الموارد قطعا. هذه ايش؟ ما اكو اجتماع ان تبدلوها بانفكاك احدهما عن الاخر. وكذا يصح في المتباينين تباينا كليا ان قال انهما لا يجتمعان في بعض الموارد، يعني ماذا؟ يعني ينفك احدهما عن الاخر في بعض الموارد باضافة الموارد أخرى. هذا هو التباين الكلي، قلنا أكو جهة اشتراك وجهة امتياز بين التباين الكلي والعموم الخصوص من واجب. هسه الآن فقط يضرب الأمثلة كيف أنه يكون في بعض الموارد بين نقيضي الأعم والأخص من وجه تباين كلي، وبين بين نقيضي الأعم المخص والأعم والأخص من وجه في بعض الموارد الأخرى ماذا؟ عموم وخصوص من وجه كما في الأصل. أمثلة فقط نطبقها حتى نأتي إلى البرهان. قال فإذا قلنا أن بين نقيضي الأعم والأخص من وجه تباينا جزئيا، هذا مو مرادنا يعني أنه نسبة خامسة وراء النسب الأربعة، يعني نريد أن نقول يعني تارة تباين كلي وأخرى عموم وخصوص من وجه، هذا مرادنا من التباين جزئي. فالمقصود به أنهما في بعض الأمثلة قد يكونان متباينين تباينا كليا. شوفوا هذه من ذكر بعض الأمثلة يعني بعض الموارد، فإذا كان بعض الموارد بعد يكونان، لو قد يكونان يكونان بعد قد ما تحتاج. نعم يستطيع إذا لم يقل بعض الموارد بعض الأمثلة، كان يستطيع أن يقول ونقيض الأعم والأخص من وجه قد يكون وقد يكون. أما عندما قال بعض وبعض بعد لا معنى لأن يضيف إليها ماذا؟ قد يكون. فهذني قد اثنين ارفعوهن، قد ما نحتاج هنا لأنه بقرينة بعض الأمثلة. قال فالمقصود به أنهما في بعض الأمثلة يكونان متباينين تباينا كليا، وفي البعض الآخر يكون بينهما عموم وخصوص من ويجب على هذه قد لا محل لها من الإعراب. والأول مثل ماذا؟ والأول مثل الحيوان واللا إنسان. وما هي النسبة بين الحيوان واللا إنسان؟ عموم وخصوص من وجه. خب بين نقيضيهما ما هي النسبة؟ يقول تباين كلي، يعني إذا أخذت نقيض الحيوان سويت لا حيوان، وأخذت نقيض اللا إنسان، شنو نقيض اللا إنسان؟ إنسان. فما هي النسبة بين نقيضي حيوان واللا إنسان؟ ما هي النسبة بين لا حيوان وإنسان؟ تباين كلي. بقرينة ماذا؟ بقرينة أنه يمكن تحويلهما إلى سلبين كليين. أنت تستطيع أن تقول كل إنسان ليس بلا حيوان، وكل لا حيوان ليس بإنسان. إذن بين نقيضيهما شكو تباين كلي. خو بين الأصلين ماكو، ماذا يوجد؟ يقول عموم وخصوص من وجه. والأول يعني أن يكون الأصلان بينهما عموم وخصوص من وجه. خب بين نقيضيهما تباين كلي. والأول مثل الحيوان ولا إنسان، فإن بينهما عموما وخصوصا من وجه. لماذا؟ لأنهما يعني الحيوان ولا إنسان يجتمعان في الفرس، فالفرس ماذا يصدق عليه؟ أنه حيوان وأنه ماذا؟ لا إنسان، هذا مورد الاجتماع فيهما. ويفترق الحيوان عن اللا إنسان في الإنسان، لماذا؟ حيث يصدق الحيوان ولا يصدق اللا إنسان، صحيح ولا؟ ويفترق الحيوان عن اللا إنسان في الإنسان، حيث نجد في الإنسان يصدق حيوان ولا يصدق ماذا؟ لا إنسان، بل يصدق إنسان نقيضه يصدق. ويفترق اللا إنسان عن الحيوان في الحجر، يفترق اللا إنسان عن الحيوان في الحجر، حيث يصدق اللا إنسان ولا يصدق ماذا؟ حيوان. هل يصدق على الحجر حيوان؟ ولكن يصدق على الحجر ماذا؟ لا إنسان. إذا تبين بين الحيوان واللا إنسان ماذا يوجد؟ عموم وخصوص من وجه. هسه تعالوا إلى نقيضيهما، يعني تعالوا إلى اللا حيوان والإنسان، النسبة بينهما ماذا؟ تباين كلي. ولكن بين نقيضيهما يعني اللا حيوان والإنسان تباينا كليا، فإن اللا حيوان يباين الإنسان تباينا كليا بشهادة أنه توجد بينهما سالبتان كليتان، كل إنسان لا حيوان وكل إنسان ليس بلا حيوان وكل لا حيوان ليس بإنسان. أما نأتي إلى الثاني، وهو أنه قد يكون بين الأصلين عموم وخصوص من وجه، وبين نقيضيهما ماذا يوجد؟ أيضا وعموم وخصوص من وجه. والثاني مثل الطير والأسود، فإن نقيضيهما لا طير. خب، بين الطير والأسود واضح أنه يوجد عموم وخصوص من وجه تقدم، نقيضاهما ماذا؟ قال فإن نقيضيهما لا طير ولا أسود، بينهما عموم وخصوص من وجه أيضا. لماذا؟ لأنهما أي لا أبيض لا طير ولا لا أسود، لأنهما لا طير لا أسود يجتمعان في القرطاس، القرطاس يصدق عليه لا أبيض ولا أو لا طير لا أسود. ويفترق لا طير في الثوب الأسود، يعني يصدق في الثوب الأسود ماذا؟ لا طير، ولكن لا يصدق لا أسود، وإنما يصدق ماذا؟ أسود. إذن افترق لا أسود عن لا طير، يعني عندنا مورد يوجد لا طير ولا يوجد عندنا لا أسود، بل يوجد عندنا أسود. ويفترق لا أسود في الحمام الأبيض، فإنه يصدق لا أسود، ولكن يصدق لا طير أو يصدق طير؟ يصدق طير، فافترق لا أبيض عن أو لا طير عن لا أسود. والجامع بين العموم والخصوص من وجه وبين التباين الكلي، الجامع بينهما هو ماذا؟ هو التباين الجزئي، فليست هي نسبة خامسة، هو التباين الجزئي. وللبرهنة على ذلك نقول بالاستعانة بالبراهين السابقة، المفروض أن باء أعم من وجه من جيم، وجيم أعم من وجه من باء، يعني بينهما عموم وخصوص من وجه، هذا هو بين الأصلين. تعالوا إلى المدعى، المدعى ماذا؟ والمدعى أن لا باء يباين لا جيم، بأي نحو من أنحاء التباين؟ قال تباينا جزئيا. يعني شنو تباينا جزئيا؟ يعني نريد أن نقول ليس نقيضاهما فقط تباين كلي، ليس نقيضاهما فقط عموم وخصوص من وجه، ليس نقيضاهما تساوي بعد فقط ما به، ليس نقيضاهما عموم وخصوص مطلق. هذه النسب الأربع لابد أن نبطلها في الأول والثاني بها فقط فقط، أما في الثالث والرابع بعد ما بها فقط فقط. نحن نريد أن نقول بأن بين نقيضي الأعم والأخص من وجه يوجد الجامع بين التباين الكلي والعموم والخصوص من وجه، لابد أن نبطل ماذا؟ نبطل النسب الأربع جميعا، يعني نبطل تباين كلي فقط، نبطل العموم والخصوص من وجه فقط، ونبطل التساوي، ونبطل العموم والخصوص المطلق. خب ماذا يثبت؟ يثبت نسبة خامسة؟ نقول لا، يثبت الجامع بين الأول والثاني. قال والمدعى أن لا باء يباين لا جيم تباينا جزئيا. البرهان: لو لم يكن لا باء يباين لا جيم تباينا جزئيا لكان بينها ماذا؟ إحدى النسب الأربع المتقدمة، لكان بينها إحدى النسب الأربع بالخصوص، يعني فقط الأول. فلو كان لا باء، نقطة للتساوي، واضح بطلان التساوي، لا باء يساوي لا جيم، ونتيجته لصدق باء مع جيم، وهذا خلاف المفروض، لأنه لا يوجد بين باء وجيم تساوي، وإنما بينهما عموم وخصوص من واجه، للازم أن يكون باء يساوي جيم، لأن نقيضي المتساويين متساويان، وهذا خلاف الفرق. ولو كان لا باء أخص من لا جيم، لا باء أخص من لا جيم، لكان ماذا بين أصليهما؟ باء أعم من جيم، وهذا أيضا خلاف المفروض، لأنه ماذا بين باء وجيم لا يوجد أعم وخص مطلق، وإنما بينهما عموم وخصوص من واجه، لكان باء أكبر أو أعم من جيم، لأن نقيض الأعم أخص، وهذا أيضا خلاف الفارض. إذن التساوي والعموم والخصوص، التساوي وأنه أعم وأخص مطلق، هذا غير موجود. نأتي إلى ماذا؟ أن يكون بينهما تباين كلي فقط، بينهما عموم وخصوص من واجه فقط. هذا برهانه تقدم. ما هو برهانه؟ أنه وجدنا أن بين نقيض الأعم والأخص من واجه تارة تباين كلي، تارة عموم وخصوص من واجه. فإذا أراد أن يقول تباين كلي فقط، خو بعض الموارد عندنا ماذا؟ عموم وخصوص من وجه. إذا أراد أن يقول عموم وخصوص من وجه فقط، عرفنا في بعض الموارد ماذا يوجد؟ تباين كلي. ولو كان لا باء أعم من وجه من لا جيم فقط، النتيجة ماذا؟ يجب أن لا يوجد عندنا مورد في نقيضي الأعم والأخص من وجه تباين كلي، مع أننا نجد أنه يوجد عندنا في بعض الموارد تباين كلي. لكان ذلك دائما، مع أنه قد يكون بينهما تباين كلي، كما تقدم في مثال لا حيوان وإنسان بيناه فيما سبق. ولو كان لا باء يساوي أو عفوا مباين تباينا كليا للا جيم فقط، يعني عموم وخصوص من وجه ما عدنا، هذا برهانه ماذا؟ أننا وجدنا في بعض الموارد أنه يوجد عندنا عموم وخصوص من وجه في النقيضين. لكان ذلك دائما أيضا، مع أنه قد يكون بينهما عموم وخصوص من وجه، كما تقدم في لا طير ولا أسود. وعلى هذا تعين أن يكون لا باء يباين لا جيم، ولكنه تباينا جزئيا، وهو المطلوب. خب بقيت عندنا النسبة الرابعة. ما هي النسبة الرابعة؟ هي التباين. ما هو نقيض المتباينين؟ الجواب: نقيض المتباينين تباينا كليا هو التباين الجزئي، نفس ما تقدم في نقيض الأعم والأخص من واجه، لا فرق بينهما من هذه الجهة على الإطلاق، إلا في بعض الأمثلة كما سيشير إليها. قال: نقيضا المتباينين متباينان تباينا جزئيا أيضا بنفس البرهان المتقدم، والبرهان عليه كالبرهان السابق بلا تغيير، إلا ماذا؟ إلا في بعض الأمثلة. لماذا بعض الأمثلة؟ لأنه في الأصل عندنا تباين كلي، إذن لابد نجيب أمثلة ماذا؟ أن الأصل فيه تباين كلي، منجيب أمثلة أن الأصل فيه ماذا؟ عموم وخصوص من وجه. هناك في الأمر الثالث كنا نأتي في الأصل بماذا؟ بأمثلة للعموم والخصوص من وجه، أما هنا في الأصل لابد أن نأتي بأمثلة ماذا؟ العموم والخصوص من وجه للتباين الكلي، التباين الكلي. إذن الفرق فقط في المثال، لأننا نرى أن بينهما في بعض الأمثلة تباينا كليا. شوفوا هنا بعد حدث قد وهو الصحيح، هنا بعد قد ما موجودة في بعض الأمثلة، بعد لا معنى يقول قد يكون متباين تباينا كلي، كالموجود والمعدوم. متباينان كلي لو مو متباينان كلي؟ اكو عندنا مورد اجتماع لهم؟
ابدا.
خب لا موجود لا معدوم، شنو؟ ها هم متباينان تباينا كليا، كل لا موجود فهو ليس لا معدوم، وكل لا معدوم فهو ليس لا موجود. كالموجود والمعدوم ونقيضاهما اللا موجود واللا معدوم، بينهما تباين كلي في الأصل وفي العين وفي النقيض، وفي البعض الآخر عموما وخصوصا مواج، كالإنسان والحجر، بين الأصلين بين العينين ماذا يوجد؟ ها؟ تباين كلي، ليس شيء من الإنسان بحجر وليس شيء من الحجر بإنسان. ولكن ونقيضاهما ماذا؟ لا إنسان لا حجر، هم تباين كلي لعموم وخصوص من وجه؟ يقول لا بعد عموم وخصوص من وجه. ونقيضاهما لا إنسان ولا حجر، وبينهما عموم وخصوص من وجه. لماذا؟ لأنهما يجتمعان في الفرس، الفرس لا حجر لا إنسان، هذا مورد الاجتماع. ويفترق كل منهما، يعني لا إنسان ولا حجر، عن الآخر في عين الآخر، عين يعني أصل الآخر. فاللا إنسان يفترق عن اللا حجر في الحجر، فيصدق على الحجر لا إنسان، ولكن يصدق على الحجر لا حجر؟ لو يصدق عليه حجر، إذن يوجد عندنا لا إنسان ولا يوجد عندنا لا حجر، عندنا حجر. ويفترق اللا حجر عن اللا إنسان في الإنسان، فإنه لا إنسان يصدق عليه لا حجر، ولكن لا يصدق عليه لا إنسان، بل يصدق عليه ماذا؟ إنسان. هذا تمام الكلام في النسب الأربع ونقيض هذه النسب الأربع. بعد ذلك ننتقل إلى الكليات، الذي هو أول باب من أبواب المنطق، باعتبار أن مباحث اللفظ، مباحث اللفظية كلها كانت ماذا؟ كلها كانت بعنوان المقدمة لعلم المنطق. وإلا علم المنطق يبدأ من أين؟ يبدأ من الكليات، الذي هي أيضا مقدمة وليست هي أصل البحث. لماذا مقدمة؟ باعتبار أنكم تتذكرون نحن قلنا في علم المنطق نبحث عن المجهول التصوري وعن المعلوم، أو عن المجهول التصديقي. عن أي طريق نصل إلى المجهول التصوري والمجهول التصديقي؟ عن أي طريق؟ عن المعلوم التصوري، أو من المعلوم التصوري ومن المعلوم التصديقي. يعني بواسطة المعلوم التصوري نستكشف المجهول التصوري، وبواسطة المعلوم التصديقي نستكشف المجهول التصديقي. وعلى هذا الأساس قالوا أن علم المنطق ينقسم إلى بابين أساسيين، باب المعرف وباب الحجة. باب المعرف في التصورات، يعني للانتقال من المعلومات التصورية إلى المجهولات التصورية، وباب الحجة للانتقال من المعلومات التصديقية إلى المجهولات التصديقية. هذان بابان أساسيا، ولكل من البابين مقدمة، يعني لباب التصورات مقدمة، لباب التعريف مقدمة، ولباب الحجة ماذا؟ مقدمة. فالأبواب قصر أربعة، إذن بابان أساسيان ومقدمتان لهما، فبحث يقع في المنطق في أربعة أبواب. ثم بعد ذلك نأتي إلى مادة القياس. مادة القياس ماذا؟ خمسة، إما وإما وإما، الصناعات الخمس، فالمجموع إيش قد يصير؟ تسعة. إذن أبواب المنطق إيش قد يصير؟ مادة وهيئة، تسعة أبواب. فإن أضفنا إليه بحث اللفظ ألفاظ فيصير الأبواب عشرة، وإن لم نضف إليه فتكون تسعة. وبعض الشعراء نظم هذه الأبواب التسعة في بيتين، لطيفة ذن البيتين، يقول: بكافات وقافات ثلاث، وباء ثم جيم ثم خاء، هذا البيت الأول، وميم ثم شين، نحن جئنا لباب العز نأمن في الرخاء. هذه إشارة إلى الأبواب التسع المنطقية. هسه كيف؟ يقول بكافات بكافات، هذه الكافات جمع ثلاثة فما يزيد، يعني كليات الخمس، كليات الخمس كافات بعد هذه، بكافات وقافات، ها قضايا القول الشارح القياس، قياس القول الشارح يأتي بيانه، ثم ماذا؟ ثم القضايا، هذه بقافات قيدها، بقافات ثلاث. هاي ايش قصر عندنا؟ واحد هناك كليات الخمس، وهنا هم الثلاثة ايش قصر؟ أربعة. وباء برهان، ثم جيم جدل، ثم خاء خطابة، وميم مغالطة، ثم شين شعر. خمسة وأربعة القصة تسعة. نحن جئنا لباب العز نأمن في الرخاء. أعيد المرة الأخرى للأخرى اللي يبدون يكتبوها، بكافات وقافات ثلاث وباء ثم جيم ثم خاء وميم ثم شين، نحن جئنا لباب العز نأمن في الرخاء. هذه هي أبواب المنطق التي نريد الدخول إليها. هسه نجي إلى الباب الأول وهو باب الكليات. الإخوة الذين درسوا علم الفن الفلسفة يعلمون، هناك نحن قلنا بأنه عندما نأتي إلى الموجودات التي هي في عالم المادة نجد أنه توجد فيها علل أربع، علتان نسميهما علتي القوام، وعلتان نسميهما علتي الوجود. هسه علتا القوام هما المادة أو العلة المادية والعلة الصورية، وعلتي الوجود هما العلة الغائية والعلة الفاعلية. الآن بحثنا نحن ليس في علل الوجود، يعني في العلة الغائية وفي العلة الفاعلية، وإنما بحثنا في علل القوام. التفتوا جيدا، بحثنا أين؟ بحثنا في علل القوام، يعني في المادة وفي الصورة، يعني في الأمور التي تحمل على الذات، على ماهية الشيء. حتى يتضح المطلب، علل القوام يسمونها بالماهية وتلك تسمى بالوجود، ومن هنا قالوا أن الموجود في عالم المادة ينحل إلى وجود وإلى ماهية، والماهية هي التي تتشكل من علل القوام. خب ما هي علل القوام؟ لماذا قوام؟ لأن الماهية تتقوم بها أو بهذه بهما بعلتي القوام، يعني تتقوم ما هو؟ يعني أنهما يحملان على الماهية والماهية تحمل عليهما، يوجد حمل بين الماهية وبين علل القوام. هسه علل القوام ما هي؟ هذه هي الكليات الخمس التي نريد أن نبحثها. إذن من هنا يتضح بأن بحثنا في الكليات الخمسة إنما هو أين؟ في علل القوام، يعني بحث ماهوي ولا علاقة لنا بالبحث الوجودي. ما معنى أنها ماهيات أو أنها كليات؟ يعني أن بعضها يحمل على البعض الآخر، ومن هنا أكثر المناطق قدموا بحث الحمل على بحث الكليات الخمسة. لماذا؟ لأنه لابد أن نعرف أقسام الحمل ما هي، وأن هذا الحمل بين بعض الكليات والبعض الآخر، هل هو حمل أولي ذاتي؟ هل هو حمل شائع صناعي؟ وإذا كان شائع صناعي هو اشتقاق أو غير اشتقاق ونحو ذلك. ولكن المصنف عكس الأمر، يعني قدم البحث في الكليات الخمسة ثم أخر البحث عن الحمل، إلا أنه الطريق الفني، لأن البحث هو بحث في الحمل. نحن عندما نقول كليات خمس يعني نريد أن نقول أن بعضها يحمل على البعض آخر. يعني نريد أن نقول الإنسان ما هو في مقام الجواب عن ما هو الإنسان، ماذا نقول؟ ها؟ حيوان ناطق. يعني فكأنك تريد أن تعرف الإنسان بالحيوان ناطق، يعني تحمل الحيوان الناطق على ماذا؟ على الإنسان. فإذا كان حمل، هنا يأتي هذا السؤال، أي نوع من أنواع الحمل هذا؟ هو حمل أولي ذاتي أو حمل شائع صناعي؟ ولكنه باعتبار أنه بعد لم ندخل لا نستطيع أن نبين أنه هذا حمل أولي ذاتي أو حمل شائع صناعي. فلهذا من الناحية الفنية طبعا هو سيأتي يبحث في الحمل في صفحة، هناك في صفحة 81 يقول الحمل وأنواع الحمل، فيدخل في بيان الحمل وأنواع الحمل، ثم ينتقل ثم يدخل في أنواع الحمل وأنواع الحمل بعد بيان الكليات. فإذا أنا إن شاء الله ليلة أتأمل أكثر، إذا وجدت أنه ماكو ارتباط بين البحثين، يعني نستطيع أن ندخل في الكليات الخمسة ثم ننتقل إلى بحث الحامل، فنبدأ على سلسلة نمشي على ما هو الكتاب. أما إذا وجدنا أن الأفضل أن نقدم بحث الحمل على بحث الكليات الخمس، فندخل أولا في المتن، ندخل في بحث الأنواع الحمل وأنواع الحمل، وبعد ذلك نأتي لتطبيقه على ما على أين؟ على بحث الكليات الخمسة. والحمد لله رب العالمين.